الشيخ الدكتور محمد بازمول في محاضرة ضمن برنامج حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد فضيلة الشيخ الدكتور وينفع بعلمه ويفيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل هذا اللقاء من اللقاءات المباركة. نبدأ وعلى بركة الله مع فضيلة الشيخ الدكتور، حياه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضمن مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جيزان، وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة جيزان بهذه المبادرة، والتي كان من ضمنها مشاركتي بهذه المحاضرة. قبل البدء في هذه المحاضرة وذكر عناصرها والتعليق عليها، أسجل الشكر للقائمين على هذه المبادرة، خصوصا لرعاية سمو الأمير الملكي محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جيزان، وقيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جيزان بذلك، فلهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
موضوع هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيدور حول خطر الجماعات والأحزاب في مجتمعنا والموقف الصحيح منها وطرق مواجهتها، الأشياء التي ينبغي أن المسلم في هذا المجتمع يتحلى بها ويتصف بها حتى يستطيع أن يقاوم هذه الجماعات والأحزاب ويدفع خطر الإرهاب المترتب على وجوده. وقد أدرت هذه المحاضرة على العناصر التالية: العنصر الأول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوث الافتراق والاختلاف. العنصر الثاني بيان الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته خطر هذا التفرق والاختلاف. العنصر الثالث بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى الأصل الذي ينبغي أن يعتمده المسلم للسلامة من خطر هذه التجمعات والأحزاب. العنصر الرابع بيان أو تعريف موجز بجماعة الإخوان المسلمين. العنصر الذي يلي تعريف موجز بجماعة التبليغ والأحباب. والعنصر الأخير بيان الطرق التي أرشدنا إليها الإسلام وبينها علماء الإسلام في كيفية حماية أنفسنا من خطر هذه الجماعات وهذه الأحزاب. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى ببيان هذه العناصر، فأقول بالنسبة للعنصر الأول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق ومن الاختلاف، وبين أنه سيكون في هذه الأمة جماعات وأحزاب، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة تفرق واختلاف وجماعات وأحزاب، فكل جماعة وكل طائفة وكل فرقة خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي من أهل التفرق والاختلاف الذين يشملهم هذا الحديث. وهذا الحديث فيه عدة قضايا. القضية الأولى تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته في أن هذا التفرق والاختلاف سيحدث. القضية الثانية فيه تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا التفرق والاختلاف مذموم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. فهذا يفيد أن وجود الجماعات والأحزاب في المجتمع المسلم هذه صورة غير الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعلوم أن التنازع والافتراق والاختلاف هو سبب ضعف القوة وذهابها من الأمة ومن المجتمع. فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذم التفرق والاختلاف الذي سيحدث في هذه الأمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن المعيار الذي ينبغي أن يضبط المسلم نفسه عليه هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لأن الرسول والصحابة رضوان الله عليهم هم السبيل وهم الصراط المستقيم الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه ليبلغ إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وبقدر انحرافه عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا السبيل القويم في اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقدر افتراقه واختلافه وانحرافه، وقدر ما يبعد عن الطريق إلى الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من تبعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وقالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من تبعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا الحديث من فوائده بيان الميزان الذي ينبغي أن يزن المسلم كل أمر يعرض عليه في حياته، وهو أن يعرض هذا الأمر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن كان هذا الأمر لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعارض ولا يضاد فلا مانع منه، أما إذا كان يخالف أو يعارض أو يضاد فعلى المسلم الحذر الحذر منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أيضا يفيد قضية مهمة جدا، وهي قضية أنه ينبغي للمسلم أن يكون محل الولاء والبراء هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للمسلم أن يجعل شخصا محلا للولاء والبراء غير الرسول وما جاء به وما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في فقهه والعمل به. هذا هو الأصل في الجماعات والأحزاب، بمعنى أنه الذي يفرق بين الجماعات والأحزاب ويظهر الجماعة والحزب أن يكون لها محل للولاء والبراء غير الرسول وما جاء به. وفعلا هذا هو الواقع، فتجد الجماعات والأحزاب كل جماعة لها رئيس أو شخص أو مبادئ أو كتب تجعلها هي محل الولاء والبراء غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة سيأتي إن شاء الله بيان تأثيرها في قضية الجماعات والأحزاب، وبالتالي قضية تأثيرها الفكر الإرهابي الذي وجد اليوم في بطريقة يعني بطريقة مقلقة جدا ومخيفة جدا في المجتمع. ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى السبيل والأصل الذي يقي المسلم من هذا الأمر. أقول في هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل من الجهة المعنوية العلمية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، أو قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: في رواية: الجماعة. فهذا الأصل هو الذي يقيك بإذن الله من الجماعات والأحزاب، أن تحرص على أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المبدأ اللي أنت تكون عليه وربي ينجيك بإذنه تعالى من هذه الجماعات والأحزاب، في إذا كان قلنا هذا مبدأ معنوي وهو أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا مبدأ عملي وهو أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقوام على أبواب جهنم من تبعهم أدخلوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه حتى ولو لم تجد إلا جذع شجرة فعض عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل العملي الآخر الذي يقي المسلمين بحوله وقوته من الجماعات والأحزاب. فهنا في هذا الحديث ذكر دعاة على أبواب جهنم ولم يذكر بعد ذلك شرك، أن هذا القضية ستستمر إلى آخر الزمان، وهي قضية وجود دعاة الضلالة الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما معنى من بني جلدتنا؟ قال بعض العلماء أي هم من أهل الإسلام، وقال بعض العلماء أي هم عرب مثلنا يتكلمون بلساننا العربي وبشرتهم سمراء مثل بشرة العرب. على كل حال مقصود الحديث أنهم وناس منا وفينا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم من تبعهم ألقوه فيها. طب هؤلاء الدعاء يعني أصحاب التفرق وجماعات واختلاف، ما الوصية؟ ما الوصية أمامهم وما هي دعوتهم؟ أقول تتبين دعوتهم من نفس الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا دليل أن الذي يدعو إليه أصحاب هذه الضلالات والذين هم دعاة على أبواب جهنم هو مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولاة الأمر. ولذلك كان العلاج ضد هذه الدعوة، فقال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو العلاج العملي العام أو الأصل العام العملي للمسلم النجاة من التفرق والاختلاف والجماعات والأحزاب ومن الدعاء على أبواب جهنم. ما هو؟ أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولزوم جماعة المسلمين يعني أن تلزم الجانب المعنوي، بمعنى أهل السنة والجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين في كل مجتمع ما هم عليه ما عليه أهل السنة والجماعة تلزمه، وتلزم السمع والطاعة لولي أمرك لا تنازعه. هذه الوصية جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. انظر في هذا الحديث ذكر الأصلين، ذكر الأصل المعنوي وهو لزوم السنة واتباعها وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمر العملي وهو لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. فلزوم السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هما سبيل النجاة من هذه الفتن، وخاصة فتن الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف. ننتقل بعد ذلك إلى قضية التعريف الموجز بجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين هذه جماعة انتشرت في العالم الإسلامي كله، لا أقول العالم العربي بل أقول العالم الإسلامي كله، ولها تقريبا من طبعا تأسست هذه الجماعة شتان في التاريخ، تأسست هذه الجماعة عام 1928 على يد شاب معلم لغة عربية اسمه حسن البنا وشاب آخر أظن اسمه السكري أو كذا، نشأت على يد هذين الاثنين جماعة من أجل دعوة الناس. ثم بعد ذلك انفصل حسن البنا عن الشاب الآخر وصار له اتجاه آخر، خاصة بعد التقاء حسن البنا بالإنجليز في قناة السويس ودعمهم له وتقديمهم له المساعدات صار له منهج آخر. هذه الجماعة انخدع بها كثير من المسلمين، لكن تكشف الأيام عن غير ذلك، فقد ظهر أن هذه الجماعة لها منهج ولها أفكار، وأصبحت جماعة حزبية تلتزم فقط بما يقرره الحزب والجماعة، حتى أنهم يقول شاعرهم وهو يوصف هذا، وصدق في توصيفه لهذا وهو محل ذم، لكن صدق في هذا التوصيف، قال: إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تستني من بناه إنه البنا حسن. فهو يعتبر أن الحسن البنا له صرح في الإسلام، وأن هو هذا الصرح هو الحسن، وهو الذي كل ما فيه حسن. فهذه الجماعة لها عدة أمور أنا أذكرها حتى تعرف أنت منهجها. أول أمر في هذه الجماعة أنه منهجها في الدعوة يبدأ من الأعلى، يبدأ من القمة، يبدأ من الرؤساء والحكام، لذلك تكثر مواجهات أعضاء هذه الجماعة مع الحكام ومع الرؤساء، وهذا خلاف المنهج النبوي في الدعوة، فإن منهج الأنبياء في الدعوة أن يبدأ الإنسان بإبدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وانذر عشيرتك الأقربين. فالبداية دائما في الدعوة في منهج الأنبياء من النفس ثم الأدنى فالأدنى، لكن هذه الجماعة خالفت هذا المنهج وبدأت بالتوجه إلى إلى مواجهة الحكام والرؤساء، ولذلك يكسر صدامها معه. النقطة الثانية لدى هذه الجماعة أن هذه الجماعة تأخذ البيعة من أعضائها أن الفهم المعتبر للإسلام والمأخوذ للإسلام هو ما قرره حسن البنا، وعندهم الأصول العشرين التي قررها حسن البنا لفهم الدين، ويلزمون بها أتباعهم. في النقطة الثانية في مشاكل كثيرة. النقطة الثالثة أن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين المقصود في هذه الآية هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة يقول: كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. في الحديث الآخر يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فسبيل المؤمنين هو اتباع الرسول وما كان عليه أصحابه. أما هؤلاء ألغوا هذا وصار سبيلهم في اتباع الدين وفهم الدين وما قرره حسن البنا وما تقرره الجماعة والحزب. ولا شك أن هذه مفاصلة قوية وواضحة بين هذه الجماعة وبين المنهج الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به وأن نسير عليه. ولذلك هذه الجماعة جعلت لنفسها أصل تسير عليه حتى تقلل تصادمها مع الآخرين وتمشي على ما هي عليه، وتسوق أنها تقرر هذا المعنى في نفوس أتباعه. فهم عندهم قاعدة عامة وهي قاعدة غير صحيحة بإطلاقها: يعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذه القاعدة يسموها القاعدة الذهبية، وهي قاعدة مخالفة للشرع، لأنه لو كانت القضية يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كده بإطلاق، لكان معنى هذا الكلام أنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا المعنى غير معتبر عندهم على هذه القاعدة، لأنه خلاص نعذر بعضنا بعضا. والواقع أن الخلاف الذي يقع بين الناس في أمور الشريعة وفي غيرها على نوعين: خلاف ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهذا ما يجوز يستمر، ولا نعذر بعضنا بعضنا فيه، بل لابد من الأمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد من دعوة المخالف إلى لزوم الحق واتباعه. أما النوع الثاني، خلاف مسائل اجتهادية لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، ومع ذلك ليس معناه أن يعذر بعضنا بعضنا فيه، لا، إننا ما نستمر في المناصحة وأن يحث بعضنا بعضا على اتباع الدليل، وننظر الأرجح والأقرب إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعه. لكن الإخوان المسلمين وضعوا هذه القاعدة التي وضعها لهم حسن البنا ومشوا عليها ويسموها القاعدة الذهبية، وهذه الحقيقة قاعدة مخالفة للشريعة الإسلامية. القضية الأخرى في هذه الجماعة أن هذه الجماعة عندها توجه عسكري سري تحمل فيه السلاح وتقتل وتغتال المخالفين، وقد تقع في مواجهات عسكرية أيضا مع الدولة التي تكون فيها. وهذا الأمر ما هو قضية جديدة حديثة نذكرها الآن، لا، هذه قضية من أول ما كان حسن البنا موجود تكلم عن هذا الموضوع الشيخ المحدث إمام عصره في الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر، وهو اللي حقق مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء كبير منه، حقق كتاب الرسالة، وله تحقيقات ماتعة وتعليقات مفيدة، وهو ممن كان يتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه ولا نزكي على الله، له مجموعة مقالات بعنوان كلمة حق، فيها مقالة في أنه الإسلام ينهى عن الغيلة، تكلم عن الإخوان المسلمين وبين أنه هذا من منهجهم يحذرهم من اتباع هذا المسلك، وله رسالة أرسلها للإمام للملك عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، تكلم فيها عن شؤون التعليم وما يتعلق بها، ذكر الإخوان المسلمين وأنه ثبت لديه يقينا أن هؤلاء يتلقون دعم ومساعدة من الإنجليز ومن الشيوعيين وغيرهم، وأنها جماعة توجهها غير سليم، وحذر من توجهها. حتى تواتر، ذكر هذا الشيخ محمد أمان الجامي وبعض إخواننا جزاهم الله خير، أن حسن البنا كان يأتي للحج ويجلس في مجلس الملك عبد العزيز، وأنه في مرة من المرات طلب من الملك عبد العزيز أن يفتح مكتبا للإخوان المسلمين في السعودية، فقال له الملك عبد العزيز بحكمته وببعد نظره وبتوفيق الله سبحانه وتعالى له، قال كلنا إخوان مسلمين، ورفض أن يكون هناك مكتب لهذه الجماعة باسم مكتب الإخوان المسلمين للدعوة، وأمر بعد خروجه حذر من هذا الرجل وقال هذا الرجل صاحب بدعة لا يدخل علينا، أو كما قال رحمه الله وأسكنه الجنة وغفر له ولأولاده وأحفاده ولولاة أمرنا جميعا ويسر الله لهم أمورهم. فهذا الرجل رجل مشهور في توجهه وفي عمله، أقصد حسن البنا اللي هو مؤسس هذه الجماعة. وهذه الجماعة يعني تغلغلت في مجتمعات الأمة الإسلامية كلها خلال تصور من عام 1928-29 إلى يومنا هذا، إلى أن فضحهم الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر في مجلس الشيخ الألباني قال هذه الجماعة لها تعمل في الدعوة 60 سنة، يعني لو فرضنا أن هذه الجماعة تعمل من الخمسينات مثلا، خلاص صار لها ظهور من الخمسينات في الدعوة إلى وقت كلمة الألباني هذه، يقول لها 60 سنة، لها 60 سنة. فهذه الجماعة الحقيقة يعني آذت المجتمعات الإسلامية بفكرها هذا الذي نشرته، الذي في ظاهرها السماحة وفي باطنه التطرف والإرهاب. ننتقل للعنصر اللي بعده، أما جماعة الأحباب فهذه الجماعة ما بدأت بالقمة ولا بدأت بالأفراد كأفراد يعني في المجتمع المسلم أنه الإنسان يبدأ بنفسه ثم أدناه فأدناه، لا، بل بدأت بالمجتمع. فعندهم أنه اللي يشرب الدخان، إلا يشرب الخمر، إلا يحلق اللحية، إلا يطول الثوب، إذا إحنا قدرنا ناخذه معانا وندخله المسجد ونخليه يخرج معانا الخرجات حقتنا كذا، إحنا نجحنا في الدعوة. والواقع أنه هذا المنهج منهج مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عدة نواحي. الناحية الأولى أنه تركوا البداية من النفس ثم الأقرب في الأقرب، وهذا بيناه في مخالفة جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يبدأوا من القمة دون الأفراد أو الفرد بنفسه. النقطة الثانية أنهم لا يهتمون بالعلم، لا يهتمون بالعلم، فيأخذ الشخص كان يشرب خمر، كان يشرب سجائر دخان، كان مثلا ما يصلي، كان كذا، خلاص مجرد أنهم أخذوه معاه يبدأ يتعاملوا معاه كان هو عالم، كان هو فاهم، ويبدأ تركوه يتكلم في الناس وتركوه يعظ الناس وتركوه يعني فيجلس كل واحد يشطح يمين وشمال وسموهم جماعة الأحباب. هذه الجماعة كنا نظن أنها يعني لا خطر لها ولا توجه سياسي لها، ولكن تبين بعد ذلك أن هذه الجماعة خطيرة جدا، حيث أنها كما وصفها بعض إخواننا جزاه الله خير أنها مثل حقل الذرة يختبئ فيه أهل التكفير وأهل التطرف، كلما اشتد الضغط عليهم التجأوا إلى هذه الجماعة ودخلوا بينهم وعملوا لهم ستر وغطاء فيتسترون عليهم ويحملونهم معهم ويأخذونهم في رحلاتهم وتوجهاتهم، وهؤلاء يستمرون في انتشار في نشر فكرهم الضال المنحرف من خلال هذه الجماعة. بالحقيقة هذه الجماعة جماعة خطيرة وسيئة، انخدع بها أهل الإسلام، خدع بها كثير من المسلمين في مجتمعنا لظنهم أنهم ناس أهل صلاح وأهل خير وأن دعوتهم للخير. انتشرت هذه الجماعة كثيرا، وهي جماعة بسودها مبدأ الجهل ومبدأ المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة اتباع الرسول ومحبة الرسول. والجماعة هذه أسلوبها فيه ضياع للأسرة وفيه ضياع لتربية الأولاد وفيه ضياع وإهدار لجهود يعني المجتمع في الإصلاح، لأنهم يتحركون كجماعات ويتحركون يمينا ويسارا في البلاد شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ويحققون بذلك التستر على أصحاب الفكر المنحرف والفكر الضال وينقلونهم من مكان إلى مكان، ولذلك ينبغي الحذر والتحذير من هذه الجماعة. ما هي طرق الوقاية من هذه التجمعات؟ أقول ذكرنا الأصلين العامين، لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. أيضا من طرق الوقاية أنك يا أخي ما تقبل الكلام في الدين وفي الشرع من أي أحد. علماء السلف كلمة قالها أكثر من واحد فيهم، قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخي مو كل شيخ ظهر لك في القنوات تأخذ منه، مو كل إنسان صاحب لحية وتوب قصير تأخذ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أحدنا يحقر صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامه، وذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا تختر بالشكل، لابد أن تنظر عن من تأخذ دينه، انظر من يتكلم، هل هو مزكى عند أهل العلم؟ هل هو مقبول عند أهل العلم؟ هل أهل العلم من أصحاب ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمشون على هذه الأمور أو لا؟ هل هو منهم؟ هل يوافق منهجهم؟ ثم بعد ذلك تأخذ أو لا تأخذ. النقطة الرابعة اللي يعني أذكرها لك، أنا ذكرت الآن الطريقة الحماية والوقاية ثلاثة نقاط. النقطة الأولى لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة وجماعة المسلمين. النقطة الثانية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. النقطة الثالثة إن هذا الأمر دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. النقطة الرابعة إنه كل ولي أمر في أسرته يكون منتبه لأسرته الأولاد ولبناته وزوجته. الرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أخي انظر في أصحاب ولدك أصحاب بنتك، انظر في الدخلة والخرجة، راقب طالع، تابعهم بالنصيحة، تابعهم بالتوجيه والدعاء لهم من ربي يوفقهم ويحفظهم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني أول المسلمين. هذه من الدعوات التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وفيها إرشاد للمسلم أن ينتبه لهذا الموضوع. النقطة الخامسة مراعاة جانب التثقيف في هذا الباب. لابد أنك تكون يعني تحضر لهم الكتب النافعة، إذا كان في تسجيلات نافعة لأهل العلم تعطيها لهم تقربها منهم، تثقفهم الثقافة الصالحة حتى تغنيهم عن وسائل التواصل وما بث فيها من فكر ضال. ترى التويتر وسيلة من وسائل التواصل ويبث الفكر الضال، ترى الواتساب وسيلة من وسائل التواصل وبث الفكرة الضارة. ترى مسألة القضية محصولة فقط في القنوات التلفزيونية اللي من خلال الصحن الفضائي، لا، أصبح في أكثر من وسيلة لنشر الفكرة الضارة. فأنت عليك أن تسعى خامسا في قضية التثقيف في هذا الجانب. عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويحفظ أسرنا وأهالينا من كل سوء، ويجزي عننا ولاة أمرنا خيرا في ما هم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح للجميع. كان تسجيل هذه المحاضرة في يوم 9 من شهر الله المحرم من عام 42 و400 هجرية. أسأل الله الهدى والصلاح والتوفيق للجميع، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الشيخ الدكتور محمد بازمول في محاضرة ضمن برنامج حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد فضيلة الشيخ الدكتور وينفع بعلمه ويفيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذا اللقاء من اللقاءات المباركة. نبدأ وعلى بركة الله مع فضيلة الشيخ الدكتور، حياه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضمن مبادرة حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جيزان، وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة جيزان بهذه المبادرة، والتي كان من ضمنها مشاركتي بهذه المحاضرة. قبل البدء في هذه المحاضرة وذكر عناصرها والتعليق عليها، أسجل الشكر للقائمين على هذه المبادرة، خصوصا لرعاية سمو الأمير الملكي محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جيزان، وقيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جيزان بذلك، فلهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. موضوع هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيدور حول خطر الجماعات والأحزاب في مجتمعنا، والموقف الصحيح منها، وطرق مواجهتها، الأشياء التي ينبغي أن المسلم في هذا المجتمع يتحلى بها ويتصف بها حتى يستطيع أن يقاوم هذه الجماعات والأحزاب ويدفع خطر الإرهاب المترتب على وجوده. وقد أدرت هذه المحاضرة على العناصر التالية. العنصر الأول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لحدوث الافتراق والاختلاف. العنصر الثاني
بيان الرسول صلى الله بيان الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته خطر هذا التفرق والاختلاف. العنصر الثالث بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى الأصل الذي ينبغي أن يعتمده المسلم للسلامة من خطر هذه التجمعات والأحزاب. العنصر الرابع بيان أو تعريف موجز بجماعة الإخوان المسلمين. العنصر الذي يلي تعريف موجز بجماعة التبليغ والأحباب. والعنصر الأخير بيان الطرق التي أرشدنا إليها الإسلام وبينها علماء الإسلام في كيفية حماية أنفسنا من خطر هذه الجماعات وهذه الأحزاب. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى ببيان هذه العناصر فأقول بالنسبة للعنصر الأول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق ومن الاختلاف وبين أنه سيكون في هذه الأمة جماعات وأحزاب فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة تفرق واختلاف وجماعات وأحزاب. فكل جماعة وكل طائفة وكل فرقة خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي من أهل التفرق والاختلاف الذين يشملهم هذا الحديث. الذين يشملهم هذا الحديث. وهذا الحديث فيه عدة قضايا. القضية الأولى تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته في أن هذا التفرق والاختلاف سيحدث. القضية الثانية فيه تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا التفرق والاختلاف مذموم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. فهذا يفيد أن وجود الجماعات والأحزاب في المجتمع المسلم هذه صورة غير الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعلوم أن التنازع والافتراق والاختلاف هو سبب ضعف القوة وذهابها من الأمة ومن المجتمع. فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذم التفرق والاختلاف الذي سيحدث في هذه الأمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن المعيار الذي ينبغي أن يضبط المسلم نفسه عليه هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لأن الرسول والصحابة رضوان الله عليهم هم السبيل وهم الصراط المستقيم الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه ليبلغ إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وبقدر انحرافه عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا السبيل القويم في اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقدر افتراقه واختلافه وانحرافه وقدر ما يبعد عن الطريق إلى الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من تبعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وقالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من تبعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا الحديث من فوائده بيان الميزان الذي ينبغي أن يزن المسلم كل أمر يعرض عليه في حياته، وهو أن يعرض هذا الأمر على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن كان هذا الأمر لا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعارض ولا يضاد فلا مانع منه. أما إذا كان يخالف أو يعارض أو يضاد فعلى المسلم الحذر الحذر منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أيضا يفيد قضية مهمة جدا، وهي قضية أنه ينبغي للمسلم أن يكون محل الولاء والبراء هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للمسلم أن يجعل شخصا محلا للولاء والبراء غير الرسول وما جاء به وما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في فقهه والعمل به. هذا هو الأصل في الجماعات والأحزاب، بمعنى أنه الذي يفرق بين الجماعات والأحزاب ويظهر الجماعة والحزب أن يكون لها محل الوراء للولاء والبراء غير الرسول وما جاء به. وفعلا هذا هو الواقع، تجد الجماعات والأحزاب كل جماعة لها رئيس أو شخص أو مبادئ أو كتب تجعلها هي محل الولاء والبراء غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة سيأتي إن شاء الله بيان تأثيرها في قضية الجماعات والأحزاب، وبالتالي قضية تأثيرها الفكر الإرهابي الذي وجد اليوم في بطريقة يعني بطريقة مقلقة جدا ومخيفة جدا في المجتمع. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده إلى السبيل والأصل الذي يقي المسلم من هذا الأمر. أقول في هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل من الجهة المعنوية العلمية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، أو قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله، قال في رواية الجماعة. فهذا الأصل هو الذي يقيك بإذن الله من الجماعات والأحزاب، أن تحرص على أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المبدأ اللي أنت تكون عليه وربي ينجيك بإذنه تعالى من هذه الجماعات والأحزاب، في إذا كان قلنا هذا مبدأ معنوي وهو أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا مبدأ عملي وهو أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقوام على أبواب جهنم من تبعهم أدخلوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى ولو لم تجد إلا جذع شجرة فعض عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل العملي الآخر الذي يقي المسلمين بحوله وقوته من الجماعات والأحزاب. فهنا في هذا الحديث ذكر دعاة على أبواب جهنم ولم يذكر بعد ذلك شر، كأن هذا القضية تستمر إلى آخر الزمان، وهي قضية وجود دعاة الضلالة الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما معنى من بني جلدتنا؟ قال بعض العلماء أي هم من أهل الإسلام، وقال بعض العلماء أي هم عرب مثلنا يتكلمون بلساننا العربي وبشرتهم سمراء مثل بشرة العرب. على كل حال مقصود الحديث أنهم أناس منا وفينا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم من تبعهم ألقوه فيها. طب هؤلاء الدعاء يعني أصحاب التفرق وجماعات واختلاف، ما الوصية أمامهم وما هي دعوتهم؟ أقول تتبين دعوتهم من نفس الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا دليل أن الذي يدعو إليه أصحاب هذه الضلالات والذين هم دعاة على أبواب جهنم هو مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولاة الأمر. ولذلك كان العلاج ضد هذه الدعوة، فقال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو العلاج العملي العام أو الأصل العام العملي للمسلم النجاة من التفرق والاختلاف والجماعات والأحزاب ومن الدعاء على أبواب جهنم. ما هو؟ أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولزوم جماعة المسلمين يعني أن تلزم الجانب المعنوي، بمعنى أهل السنة والجماعة أن تلزم جماعة المسلمين في كل مجتمع ما عليه أهل السنة والجماعة تلزمه، وتلزم السمع والطاعة لولي أمرك لا تنازعه. هذه الوصية جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. انظر في هذا الحديث ذكر الأصلين، ذكر الأصل المعنوي وهو لزوم السنة واتباعها وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمر العملي وهو لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. فلزوم السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هما سبيل النجاة من هذه الفتن، وخاصة فتن الأحزاب والجماعات والتفرق والاختلاف. ننتقل بعد ذلك إلى قضية التعريف الموجز بجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين هذه جماعة انتشرت في العالم الإسلامي كله، لا أقول العالم العربي بل أقول العالم الإسلامي كله، ولها تقريبا من طبعا تأسست هذه الجماعة شتان في التاريخ، تأسست هذه الجماعة عام 1928 على يد شاب معلم لغة عربية اسمه حسن البنا، وشاب آخر أظن اسمه السكري أو كذا، نشأت على يد هذين الاثنين جماعة لنجل دعوة الناس. ثم بعد ذلك انفصل حسن البنا عن الشاب الآخر وصار له اتجاه آخر، خاصة بعد التقاء حسن البنا بالإنجليز في قناة السويس ودعمهم له وتقديمهم له المساعدات، صار له منهج آخر. هذه الجماعة انخدع بها كثير من المسلمين، لكن تكشف الأيام عن غير ذلك، فقد ظهر أن هذه الجماعة لها منهج ولها أفكار، وأصبحت جماعة حزبية تلتزم فقط بما يقرره الحزب والجماعة، حتى أنهم يقول شاعرهم وهو يوصف هذا، وصدق في توصيفه لهذا وهو محل ذم، لكن صدق في هذا التوصيف، قال: إن للإسلام صرحا كلما فيه حسن، لا تستني من بناه إنه البنا حسن. فهو يعتبر أن الحسن البنا له صرح في الإسلام، وأن هو هذا الصرح هو الحسن، وهو الذي كل ما فيه حسن. فهذه الجماعة لها عدة أمور أنا أذكرها حتى تعرف أنت منهجها. أول أمر في هذه الجماعة أنه منهجها في الدعوة يبدأ من الأعلى، يبدأ من القمة، يبدأ من الرؤساء والحكام، لذلك تكثر مواجهات أعضاء هذه الجماعة مع الحكام ومع الرؤساء، وهذا خلاف المنهج النبوي في الدعوة، فإن منهج الأنبياء في الدعوة أن يبدأ الإنسان بإبدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وانذر عشيرتك الأقربين. فالبداية دائما في الدعوة في منهج الأنبياء من النفس ثم الأدنى فالأدنى، لكن هذه الجماعة خالفت هذا المنهج وبدأت بالتوجه إلى إلى مواجهة الحكام والرؤساء، ولذلك يكسر صدامها معه. النقطة الثانية لدى هذه الجماعة أن هذه الجماعة تأخذ البيعة من أعضائها أن الفهم المعتبر للإسلام والمأخوذ للإسلام هو ما قرره حسن البنا، وعندهم الأصول العشرين التي قررها حسن البنا لفهم الدين، ويلزمون بها أتباعهم. النقطة الثانية في مشاكل كثيرة. النقطة الثالثة أن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين المقصود في هذه الآية هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة يقول كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. في الحديث الآخر يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فسبيل المؤمنين هو اتباع الرسول وما كان عليه أصحابه. أما هؤلاء ألغوا هذا وصار سبيلهم في اتباع الدين وفهم الدين وما قرره حسن البنا وما تقرره الجماعة والحزب. ولا شك أن هذه مفاصلة قوية وواضحة بين هذه الجماعة وبين المنهج الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به وأن نسير عليه. ولذلك هذه الجماعة جعلت لنفسها أصل تسير عليه حتى تقلل تصادمها مع الآخرين وتمشي على ما هي عليه وتسوق أنها تقرر هذا المعنى في نفوس أتباعه. فهم عندهم قاعدة عامة وهي قاعدة غير صحيحة بإطلاقها، يعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذه القاعدة يسموها القاعدة الذهبية وهي قاعدة مخالفة للشرع، لأنه لو كانت القضية يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كده بإطلاق لكان معنى هذا الكلام أنه قول الله سبحانه وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا المعنى غير معتبر عندهم على هذه القاعدة، لأنه خلاص نعذر بعضنا بعضا. والواقع أن الخلاف الذي يقع بين الناس في أمور الشريعة وفي غيرها على نوعين: خلاف ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه، هذا ما يجوز يستمر ولا نعذر بعضنا بعضنا فيه، بل لابد من الأمر فيه بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد من دعوة المخالف إلى لزوم الحق واتباعه. أما النوع الثاني خلاف مسائل اجتهادية لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، ومع ذلك ليس معناه أن يعذر بعضنا بعضنا فيه، لا، إننا ما نستمر في المناصحة وأن يحث بعضنا بعضا على اتباع الدليل وننظر الأرجح والأقرب إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعه. لكن الإخوان المسلمين وضعوا هذه القاعدة التي وضعها لهم حسن البنا ومشوا عليها ويسموها القاعدة الذهبية، وهذه الحقيقة قاعدة مخالفة للشريعة الإسلامية. القضية الأخرى في هذه الجماعة أن هذه الجماعة عندها توجه عسكري سري تحمل فيه السلاح وتقتل وتغتال المخالفين، وقد تقع في مواجهات عسكرية أيضا مع الدولة التي تكون فيها، وهذا الأمر ما هو قضية جديدة حديثة نذكرها الآن، لا، هذه قضية من أول ما كان حسن البنا موجود تكلم عن هذا الموضوع الشيخ المحدث إمام عصره في الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر، وهو اللي حقق مسند الإمام أحمد بن حنبل جزء كبير منه، حقق كتاب الرسالة، وله تحقيقات ماتعة وتعليقات مفيدة، وهو ممن كان يتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه ولا نزكي على الله، له مجموعة مقالات بعنوان كلمة حق، فيها مقالة في أنه الإسلام ينهى عن الغيلة، تكلم عن الإخوان المسلمين وبين أنه هذا من منهجهم يحذرهم من اتباع هذا المسلك، وله رسالة أرسلها للإمام للملك عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، تكلم فيها عن شؤون التعليم وما يتعلق بها، ذكر الإخوان المسلمين وأنه ثبت لديه يقينا أن هؤلاء يتلقون دعم ومساعدة من الإنجليز ومن الشيوعيين وغيرهم، وأنها جماعة توجهها غير سليم وحذر من توجهها. حتى تواتر ذكر هذا الشيخ محمد أمان الجامي وبعض إخواننا جزاهم الله خير أن حسن البنا كان يأتي للحج ويجلس في مجلس الملك عبد العزيز، وأنه في مرة من المرات طلب من الملك عبد العزيز أن يفتح مكتبا للإخوان المسلمين في السعودية، فقال له الملك عبد العزيز بحكمته وببعد نظره وبتوفيق الله سبحانه وتعالى له، قال كلنا إخوان مسلمين، ورفض أن يكون هناك مكتب لهذه الجماعة باسم مكتب الإخوان المسلمين للدعوة، وأمر بعد خروجه حذر من هذا الرجل وقال هذا الرجل صاحب بدعة لا يدخل علينا، أو كما قال رحمه الله وأسكنه الجنة وغفر له ولأولاده وأحفاده ولولاة أمرنا جميعا ويسر الله لهم أموره. فهذا الرجل رجل مشبوه في توجهه وفي عمله، أقصد حسن البنا اللي هو مؤسس هذه الجماعة.
وهذه الجماعة يعني تغلغلت في مجتمعات الأمة الإسلامية كلها خلال أتصور من عام 1928-29 إلى يومنا هذا، إلى أن فضحهم الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر في مجلس الشيخ الألباني قال هذه الجماعة لها تعمل في الدعوة 60 سنة، يعني لو فرضنا أن هذه الجماعة تعمل من الخمسينات مثلا، خلاص صار لها ظهور من الخمسينات في الدعوة إلى وقت كلمة الألباني هذه، يقول لها 60 سنة، لها 60 سنة. فهذه الجماعة الحقيقة يعني آذت المجتمعات الإسلامية بفكرها هذا الذي نشرته، الذي في ظاهرها السماحة وفي باطنه التطرف والإرهاب. ننتقل للعنصر اللي بعده، أما جماعة الأحباب فهذه الجماعة ما بدأت بالقمة ولا بدأت بالأفراد كأفراد يعني في المجتمع المصري، أنه الإنسان يبدأ بنفسه ثم أدناه فأدناه، لا، بل بدأت بالمجتمع. فعندهم أنه اللي يشرب الدخان، إلا يشرب الخمر، إلا يحلق اللحية، إلا يطول الثوب، إذا إحنا قدرنا ناخذه معانا وندخله المسجد ونخليه يخرج معانا الخرجات حقتنا كذا، إحنا نجحنا في الدعوة. والواقع أنه هذا المنهج منهج مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عدة نواحي. الناحية الأولى أنه تركوا البداية من النفس ثم الأقرب في الأقرب، وهذا بيناه في مخالفة جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يبدأوا من القمة دون الأفراد أو الفرد بنفسه. النقطة الثانية أنهم لا يهتمون بالعلم، لا يهتمون بالعلم، فيأخذ الشخص كان يشرب خمر، كان يشرب سجائر، دخان، كان مثلا ما يصلي، كان كذا، خلاص مجرد أنه أخذوه معاه يبدأ يتعاملوا معاه كان هو عالم، كان هو فاهم، ويبدأ يتركوه يتكلم في الناس، يتركوه يعظ الناس، يتركوه يعني، فيجلس كل واحد يشطح يمين وشمال، ويسموهم جماعة الأحباب. هذه الجماعة كنا نظن أنها يعني لا خطر لها ولا توجه سياسي لها، ولكن تبين بعد ذلك أن هذه الجماعة خطيرة جدا، حيث أنها كما وصفها بعض إخواننا جزاه الله خير، أنها مثل حقل الذرة يختبئ فيه أهل التكفير وأهل التطرف، كلما اشتد الضغط عليهم التجأوا إلى هذه الجماعة ودخلوا بينهم وعملوا لهم ستر وغطاء، فيتسترون عليهم ويحملونهم معهم ويأخذونهم في رحلاتهم وتوجهاتهم، وهؤلاء يستمرون في انتشار في نشر فكرهم الضال المنحرف من خلال هذه الجماعة. فالحقيقة هذه الجماعة جماعة خطيرة وسيئة، انخدع بها أهل الإسلام، خدع بها كثير من المسلمين في مجتمعنا، لظنهم أنهم ناس أهل صلاح وأهل خير وأن دعوتهم للخير. انتشرت هذه الجماعة كثيرا، وهي جماعة يسودها مبدأ الجهل ومبدأ المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة اتباع الرسول ومحبة الرسول. والجماعة هذه أسلوبها فيه ضياع للأسرة، وفيه ضياع للأول تربية الأولاد، وفيه ضياع وإهدار لجهود يعني المجتمع في الإصلاح، لأنهم يتحركون كجماعات ويتحركون يمينا ويسارا في البلاد شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ويحققون بذلك التستر على أصحاب الفكر المنحرف والفكر الضال، وينقلونهم من مكان إلى مكان. ولذلك ينبغي الحذر والتحذير من هذه الجماعة. ما هي طرق الوقاية من هذه التجمعات؟ أقول ذكرنا الأصلين العامين، لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. أيضا من طرق الوقاية أنك يا أخي ما تقبل الكلام في الدين وفي الشرع من أي أحد. علماء السلف كلمة قالها أكثر من واحد فيهم، قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخي مو كل شيخ ظهر لك في القنوات تأخذ منه، مو كل إنسان صاحب لحية وتوب قصير تأخذ منه. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أحدنا يحقر صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامه، وذكر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا تختر بالشكل، لابد أن تنظر عن من تأخذ دينه، انظر من يتكلم، هل هو مزكى عند أهل العلم، هل هو مقبول عند أهل العلم، هل أهل العلم من أصحاب ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمشون على هذه الأمور أو لا، هل هو منهم، هل يوافق منهجه، ثم بعد ذلك تأخذ أو لا تأخذ. النقطة الرابعة اللي يعني أذكرها لك، سيرانا ذكرت الآن الطريقة الحماية والوقاية ثلاثة نقاط. النقطة الأولى لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة وجماعة المسلمين. النقطة الثانية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. النقطة الثالثة إن هذا الأمر دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. النقطة الرابعة أن كل ولي أمر في أسرته يكون منتبه لأسرة الأولاد ولبناته ولزوجته. الرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أخي أنظر في أصحاب ولدك أصحاب بنتك، أنظر في الدخلة والخرجة، راقب طالع، تابعهم بالنصيحة، تابعهم بالتوجيه والدعاء لهم من ربي يوفقهم ويحفظهم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني أول المسلمين. هذه من الدعوات التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وفيها إرشاد للمسلم أن ينتبه لهذا الموضوع. النقطة الخامسة مراعاة جانب التثقيف في هذا الباب. لابد أنك تكون يعني تحضر لهم الكتب النافعة، إذا كان في تسجيلات نافعة لأهل العلم تعطيها لهم تقربها منهم، تثقفهم الثقافة الصالحة حتى تغنيهم عن وسائل التواصل وما بث فيها من فكر ضال. ترى التويتر وسيلة من وسائل التواصل ويبث الفكر الضال، ترى الواتساب وسيلة من وسائل التواصل ويبث الفكر الضال. ترى ما صارت القضية محصورة فقط في القنوات التلفزيونية اللي من خلال الصحن الفضائي، لا، أصبح في أكثر من وسيلة لنشر الفكر الضال. فأنت عليك أن تسعى خامسا في قضية التثقيف في هذا الجانب. عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويحفظ أسرنا وأهالينا من كل سوء، ويجزي عنا ولاة أمرنا خيرا في ما هم عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح للجميع. كان تسجيل هذه المحاضرة في يوم 9 من شهر الله المحرم من عام 42 و400 هجرية. أسأل الله الهدى والصلاح والتوفيق للجميع، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على